بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، أهلا وسهلا بكم في حلقة من حلقات الأكاديمية الإسلامية المفتوحة. أسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم علما نافعا وعملا صالحا. في مطلع هذا اللقاء يسعدني أن أرحب بفضيلة الشيخ الدكتور عياض بن نامي السلمي، عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. باسمكم جميعا أيها الإخوة والأخوات نرحب به، فأهلا وسهلا بكم يا دكتور.
أهلا وسهلا بكم وبالإخوة المشاهدين.
أوصل ترحيبي بمن معنا من داخل الاستوديو من طلاب العلم، أسأل الله سبحانه وتعالى لهم التوفيق والسداد، كما أوصل ترحيبي لكم أنتم أيها الإخوة والأخوات. ويسعدنا تواصلكم معنا على الأرقام التي ستخرج لكم تباعا على الشاشة، وكذلك موقعنا على الشبكة العنكبوتية www.islamacademy.net. أهلا وسهلا بكم يا دكتور، وأهلا بالمشاهدين الكرام، ونستعرض معكم يا دكتور إجابات أسئلة الحلقة الماضية. الأخ توفيق شلبي من مصر يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السؤال الأول: ما الفرق بين التكليف بما لا يطاق والتكليف بالأمر الشاق؟ الإجابة قال فيها: التكليف بما لا يطاق، أي أن الله تعالى لم يكلف الخلق بما يعجزون عنه وبما لا يقدرون على فعله. والتكليف بالأمر الشاق، أي أن الله تعالى لم يكلفنا بما يشق علينا وإن لم يكن مستحيلا. والفرق بينهما أن الأمر الشاق يستطيع الإنسان أن يفعله، ولكن بمشقة عظيمة قد تكلف الإنسان حياته، أو تكلفه عضوا من أعضائه، أو تكلفه ثمنا باهظا في دينه أو حياته أو ماله. أما ما لا يطاق فهو ما لا نستطيع أن نفعله. هذه إجابته
الجواب
على سؤاله الأول.
جواب سليم وكاف والحمد لله، وبخاصة في آخره هو لخص الجواب، يعني كان كلامه في الأول فيه شيء من الانصراف عن المقصود، أما آخر كلامه فهو حدد الفرق، لأن السؤال هو عن الفرق. فالفرق بينهما أن ما لا يطاق هو الذي يعجز الإنسان عن فعله مهما كان، لا يمكن أن يفعله، هذا لا يطيقه. وأما ما فيه مشقة، هذا قد يكون مقدورا للإنسان لكنه يكلفه ثمنا باهظا مثل ما قال، ويكلفه يعني تكليفا زائدا عن يعني التكاليف التي اعتدنا أن توجد مع الأعمال المشروعة.
إجابة الأخت هدى محمد العتيبي من قطر على السؤال الثاني، وهو: ما ضابط المشقة التي لا يقع التكليف بها؟ أجابت: ضابط المشقة التي تمنع التكليف هي المشقة التي لو قدر لك أن تستمر عليها لأدى ذلك إلى خلل في ذاتك، يعني في جسمك أو في نفسك أو في مالك، أو لأدى ذلك إلى انقطاعك عن العمل، يعني يؤدي استمرارك فيها ليس فعلها مرة واحدة، وإنما يؤدي تعميمها على الناس واستمرارهم فيها يؤدي إلى انقطاع العمل، أو يؤدي إلى خلل في بدنك أو مالك أو أهلك أو شيء من ضرورياتك. إذا وصل الأمر، إذا كان الاستمرار فيه سيؤدي إلى هذا، فهي مشقة غير معتادة وتكون مانعة لك من التكليف، يعني تؤدي إلى انقطاع العمل. هذه إجابتها.
أيضا جواب سليم وموفق، فما ذكرته الأخت هو كاف الحقيقة، لا يحتاج إلى إعادة. ونحن سنقرأ إن شاء الله الآن نص كلام الإمام الشاطبي في ضابط المشقة التي تمنع التكليف.
أجاب الأخ توفيق محمود من مصر جزاه الله خيرا، كذلك الأخ نبيل إبراهيم السيد حجازي من السعودية أجاب على السؤالين، الأخت خديجة من المغرب أجابت كذلك، وتوفيق شلبي الذي كان معنا قبل قليل لكنه في الصفحة الأخرى. تفضل يا دكتور، هذه ما عندنا من الإجابات.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، في بداية هذه الحلقة أشكر الإخوة الذين تواصلوا مع البرنامج وأجابوا، سواء من قرأت إجابته أو من لم تقرأ إجابته. وبعد هذا سوف بإذن الله تعالى يعني أقدم بمقدمة يسيرة للتذكير بالدرس الماضي، ثم نقرأ المسائل أو رؤوس المسائل التي سبق الكلام فيها، ثم نبدأ في الكلام عن مسألة اليوم وهي تتعلق بالمشقة المصاحبة للتكليف، هل هي مقصودة للشارع أو غير مقصودة، وما الذي ينبني على ذلك. في الدرس الماضي تكلمنا عن النوع الثالث وهو مقصد وضع الشريعة للتكليف بمقتضاها، وقلنا إن الشارع لا يقصد إلى التكليف بما يعجز عنه الإنسان، وتقرر هذا بأدلة قطعية واضحة. وأشرت إلى أن ما وقع من خلاف ونقله بعض المتكلمين في أصول الدين أو في أصول الفقه يمكن حصره في إمكان التكليف وليس في وقوعه، وإن كان هناك كثير من الأدلة قد تحمل على أن المستدل بها يرى وقوع التكليف بما لا يطاق، لكن هذه معارضة بما هو قطعي من النصوص الصريحة الدالة على أن الله لا يكلفنا ما لا نطيق، قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، وما يعني شابه هذا من النصوص، بالإضافة إلى الإجماع الذي حكاه غير واحد أنه ليس في الشريعة تكليف بما لا يطاق، فإن وجد خلاف فهو في الإمكان العقلي، وهذا لا يهمنا، مجرد الإمكان العقلي لا يهمنا هنا، وإنما الذي يهمنا هو الوقوع. ثم تكلمنا عن التكليف بالعمل الشاق، وقلنا إن لفظ المشقة يطلق على عدة معاني، فقد يطلق على المعجوز عنه أنه شاق، وهذا قد سبق الكلام فيه أنه لا يكلف به باتفاق، ويطلق لفظ المشقة على المشقة المعتادة التي تصحب التكليف، فإن التكاليف الشرعية بعضها يعني ليس فيه مشقة أبدا، وبعضها فيه مشقة يسيرة، وبعضها فيه مشقة أكبر، لكنها جميعا هي لا تصل إلى درجة المشقة التي يعني لا يستطيع الإنسان الاستمرار عليها، وأن الاستمرار عليها سوف يؤدي إلى انقطاعه أو إلى هلاكه أو تلفه أو يكلفه شيئا من يعني ضرورياته. فهذا النوع قلنا إنه إذا كان التكليف لم يصل إلى هذه الدرجة فيه شيء من المشقة فهو تكليف بشيء من المشقة التي هي من طبيعة العمل ومصاحبة للعمل، فمثل هذا واقع يعني يقع في الشريعة تكليف بأعمال فيها نوع مشقة، وضربنا لهذا مثالا بالحج والجهاد والصلاة مثلا في الأوقات الباردة، الوضوء في الأوقات الباردة، هذه كلها فيها نوع مشقة ولكنها مشقة معتادة. وأما إذا زادت المشقة عن هذا القدر فإنها لا يقع التكليف بها، والدليل على عدم وقوع التكليف بها هو يعني ما ذكر في ما سبق من أن الشرع لا يكلف بالمعجوز عنه، فهذه مثلها. كذلك ما ورد من الآيات الكثيرة في نفي الحرج، وما جعل عليكم في الدين من حرج، والتكليف بأمر شاق يكلف الإنسان حياته أو يكلفه ماله أو تلف عرض من تلف عضو من أعضائه أو ما أشبه ذلك، هذا يعني تكليف يشق على الإنسان وهو لم يرد في الشرع، والنصوص كثيرة، وقوله صلى الله عليه وسلم إخبارا عن الله جل وعلا حينما أمرهم بالدعاء الذي في آخر سورة البقرة، أخبر أن الله قال قد فعلت، يعني ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، فالإصر والأغلال التي كانت على الذين من قبلنا هذه تكليف بمشقة، ليست تكليف بمعجوز عنه، تكليف بمشقة عظيمة، ولكن الله نفاه عن هذه الأمة وامتن عليها بأن لا يكلفها بما يشق عليها مشقة تخرج عن المعتاد. ثم تكلمنا عن ضابط المشقة وهي التي يعني ذكرها الإخوان قبل قليل في أجوبتهم، وقبل أن نشرع في درس اليوم نقرأ يعني رؤوس المسائل. نحن كنا قد قرأنا في المسألة الرابعة وآخر المسألة الرابعة الحقيقة فيها كلام يعني طويل للإمام الشاطبي، هو من قبيل يعني المماحكات الكلامية ولا حاجة إلى قراءته، يعني فيه يعني وإيراد بعض الإشكالات والجواب عنها، وبخاصة إن الشاطبي رحمه الله في أثناء كلامه عنها قد تعرض أو قد وقع في تأويل صفة الحب والبغض من الله جل وعلا، ولهذا لسنا بحاجة إلى الخوض فيها. فما قرئ من المسألة الرابعة كاف، وننتقل إلى المسألة الخامسة التي فيها التي تحدثت عن أنواع المشاق. ولعل أحد الإخوان يقرأ. تقرأ يا متعب، تفضل. المسألة الخامسة.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللحاضرين. قال المصنف رحمه الله تعالى: تقدم الكلام على التكليف بما لا يدخل تحت مقدور المكلف، وبقي النظر فيما يدخل تحت مقدوره لكنه شاق عليه، فهذا موضعه. فإنه لا يلزم إذا علمنا من قصد الشارع نفي التكليف بما لا يطاق أن نعلم منه نفي التكليف بأنواع المشاق. ولذلك ثبت في الشرائع الأول التكليف بالمشاق، ولم يثبت فيها التكليف بما لا يطاق. وأيضا فإن التكليف بما لا يطاق قد منعه جماعة عقلاء، بل أكثر العلماء من الأشعرية وغيرهم. وأما المعتزلة فذلك أصلهم، بخلاف التكليف بما يشق. فإذا كان كذلك فلا بد من النظر في ذلك بالنسبة إلى هذه الشريعة الفاضلة، ولا بد قبل الخوض في المطلوب من النظر في معنى المشقة، وهي في أصل اللغة من قولك: شق علي الشيء يشق شقا ومشقة إذا أتعبك. ومنه قوله تعالى: لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس. والشق هو الاسم من المشقة، وهذا المعنى إذا أخذ مطلقا من غير نظر إلى الوضع العربي اقتضى أربعة أوجه اصطلاحية.
يعني لفظ المشقة إذا أخذ مجردا من أصل وضعه يعني اللغوي وليس الوضع الاصطلاحي يمكن أن يطلق على أربعة معاني. نعم.
أحدها أن يكون عاما في المقدور عليه وغيره، فتكليف ما لا يطاق يسمى مشقة، من حيث كان تطلب الإنسان نفسه بحمله موقعا في عناء وتعب لا يجدي. نعم. فالمقعد إذا تكلف القيام، والإنسان إذا تكلف الطيران في الهواء وما أشبه ذلك، فحين اجتمع مع المقدور عليه الشاق الحمل إذا تحمل في نفسه المشقة سمي العمل شاقا والتعب في تكلف حمله مشقة. والثاني أن يكون خاصا بالمقدور عليه، إلا أنه خارج عن المعتاد في الأعمال العادية، بحيث يشوش على النفوس في تصرفها ويقلقها في القيام بما في تلك المشقة. إلا أن هذا الوجه على ضربين: أحدهما أن تكون المشقة مختصة بأعيان الأفعال المكلف بها، بحيث لو وقعت مرة واحدة لوجدت فيها، وهذا هو الموضع الذي وضعت له الرخص المشهورة في اصطلاح الفقهاء، كالصوم في المرض والسفر والإتمام في السفر وما أشبه ذلك. والثاني ألا تكون مختصة، ولكن إذا نظر إلى كليات الأعمال والدوام عليها صارت شاقة، ولحقت المشقة العامل بها، ويوجد هذا في النوافل وحدها إذا تحمل الإنسان منها فوق ما يحتمله على وجه ما، إلا نعم. أنه في الدوام يتعبه.
نعم. هذا النوع الثاني قال هو خاص بالمقدور عليه، يعني عمل يقدر عليه لكن فيه مشقة، فيقول هذه المشقة إما أن تتعلق بكل فرد على حدة ومختصة بعين الفعل المكلف به، بحيث أنها لو وقعت مرة واحدة حصلت معها مشقة، وإما أن تكون لا تحصل هذه المشقة إلا مع تكرار العمل والمداومة عليه. نعم، فهو يعني لا تظن أن كل واحدة منها قسم مستقل، هو القسم الثاني هذا شققه أو قسمه إلى ضربين أو إلى نوعين. لو انتقلت للثالث، الوجه الثالث.
الوجه الثالث أن يكون خاصا بالمقدور عليه وليس فيه من التأثير في تعب النفس خروج عن المعتاد في الأعمال العادية، ولكن نفس التكليف به زيادة على ما جرت به العادات قبل التكليف شاق على النفس، ولذلك أطلق عليه لفظ التكليف، وهو في اللغة يقتضي معنى المشقة، لأن العرب تقول كلفته تكليفا إذا حملته أمرا يشق عليه وأمرته به. وتكلفت الشيء إذا تحملته على مشقة، وحملت الشيء تكلفته إذا لم تطقه إلا تكلفا، فمثل هذا يسمى مشقة بهذا الاعتبار، لأنه إلقاء بالمقاليد ودخول في أعمال زائدة على ما اقتضته الحياة الدنيا.
نعم، إذن هذا هو الذي يقصد به المشقة المعتادة. فالقسم الثاني مشقة مقدور عليها لكنها خارجة عن المعتاد، يعني هي مقدور عليها بعناء ومشقة فهي خارجة عن المعتاد. والقسم الثالث مشقة ليست خارجة عن المعتاد، هي معتادة وتسمى مشقة باعتبار يعني عدم التكليف، يعني لو أنك لم تكلف بهذا الفعل كان الأمر أخف عليك، والشأن فإذا كلفت بهذا الفعل زاد الأمر عليك أو زاد العناء عليك نوعا ما، لكنه لم يصل بك إلى درجة الإعنات والمشقة العظمى. الرابع.
الوجه الرابع أن يكون خاصا بما يلزم عما قبله، فإن التكليف إخراج للمكلف عن هوى نفسه، ومخالفة الهوى شاقة على صاحب الهوى مطلقا، ويلحق الإنسان بسببها تعب وعناء، وذلك معلوم في العادات الجارية في الخلق.
نعم، هذا النوع الرابع هو راجع إلى الثالث، ولهذا نحن حينما تكلمنا قلنا لكم المشاق ثلاثة أنواع، وجعلنا النوع الرابع داخلا في النوع الثالث، لأنه هو قسم ما يدخل تحت أو المشقة التي داخلة تحت مقدور المكلف وفي الوقت نفسه ليست خارجة عن المعتاد، قسمها إلى نوعين. يعني النوع الأول ما فيه شيء من العناء، والثاني ما يحصل العناء فيه إذا قورن بما قبله، وإلا هو في الأصل ما فيه عناء، يعني هو ما فيه أي عناء ولا تعب، ولكن لما ألفت النفوس ما عداه أصبح التلبس به والعمل به فيه مشقة عليها، يعني مثل ترك شرب الخمر في بداية التكليف به عندما كان الناس يعتادون شرب الخمر فيه شيء من المشقة عليهم، يعني ترك الأمور التي اعتاد عليها الناس فيها نوع مشقة عليهم، لكن بعد أن اعتاد الناس على ترك الخمر هل هم الآن، يعني هل المسلم العادي الآن يقول أنا يشق علي ترك الخمر؟ ما في أي مشقة عليه في ترك الخمر، بل ربما لو لم يكن محرما الخمر ما شربه وما احتاج، لكن لما كانوا متعودين عليه ويعني ملازمين له فترة طويلة أصبح الترك فيه مشقة، وهكذا ما كانوا عليه من يعني المساوئ التي كانوا يمارسونها هي في حقيقة الأمر النهي عنها ما فيه مشقة، يعني لأن النهي مجرد انكفاف ترك، لكن يسمى مشقة باعتبار ما قبله لما كانوا مداومين عليها يعني مستمرئين لها. وهكذا الإنسان إذا أخرج عن عادته التي اعتاد عليه يحس بشيء من المشقة، وأنت قس هذا على نفسك، يعني الآن حينما تمنع من الأمور التي أنت اعتدت عليها تجد في هذا نوع مشقة عليك، ولو كان هذا الوضع الجديد أسهل لك وأيسر لك وأفضل لك لصحتك ولدينك ولمالك ولبدنك، ومع هذا تجد نوعا من المشقة في ترك ما اعتدت عليه من قبل. فهذا النوع هو داخل في النوع الثالث، لأن كل منهما أو يجمعهما شيء واحد، وهو أن فيهما مشقة لكنها ليست خارجة عن المعتاد. فيها مشقة لكنها ليست خارجة عن المعتاد، هي مشقة معتادة. ويختلفان في أنه هل هذه المشقة يحس بها كل مكلف أو لا يحس بها إلا من كان مقيما على حال أخرى وأريد نقلها عنها فقط. ننتقل للمسألة السادسة. نعم.
قال: المسألة السادسة: فإن الشارع لم يقصد إلى التكاليف بالمشاق
تكليف.
إلى التكليف بالمشاق الإعناث فيه، والدليل على ذلك أمور. أحدها النصوص الدالة على ذلك كقوله تعالى: ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، وقوله: ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. وفي الحديث قال الله تعالى: قد فعلت. وجاء: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقوله: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقوله: وما جعل عليكم في الدين من حرج، وقوله: يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا، وقوله: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم. وفي الحديث: بعثت بالحنيفية السمحة، وما خير بين شيئين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. وإنما قال ما لم يكن إثما، لأن ترك الإثم لا مشقة فيه، من حيث كان مجرد ترك إلى أشباه ذلك مما في هذا المعنى. ولو كان قاصدا للمشقة لما كان مريدا لليسر ولا التخفيف، ولكان مريدا للحرج والعسر، وذلك باطل.
نعم، يعني الآيات والأحاديث التي ساقها صريحة في أن الله لا يقصد إلى ما فيه مشقة ويكلف الخلق به. نعم.
والثاني ما ثبت أيضا من مشروعية الرخص، وهو أمر مقطوع به، ومما علم من دين الأمة بالضرورة، كرخص القصر والفطر والجمع وتناول المحرمات في الاضطرار، فإن هذا نمط يدل قطعا على مطلق رفع الحرج والمشقة. وكذلك ما جاء من النهي عن التعمق والتكلف والتسبب في الانقطاع عن دوام الأعمال، ولو كان الشارع قاصدا للمشقة في التكليف لما كان ثم ترخيص ولا تخفيف.
طيب، لو انتقلت للمسألة السابعة وفيها ذكر لضابط المشقة.
المسألة السابعة: فإنه لا ينازع في أن الشارع قاصد للتكليف بما يلزم فيه كلفة ومشقة ما، ولكن لا تسمى في العادة المستمرة مشقة، كما لا يسمى في العادة مشقة طلب المعاش بالتحرف وسائر الصنائع، لأنه ممكن معتاد لا يقطع ما فيه من الكلفة عن العمل في الغالب المعتاد، بل أهل العقول وأرباب العادات يعدون المنقطع عنه كسلان ويذمونه بذلك، فكذلك المعتاد في التكاليف. وإلى هذا المعنى يرجع الفرق بين المشقة التي لا تعد مشقة عادة والتي تعد مشقة، وهو أنه إن كان العمل يؤدي الدوام عليه إلى الانقطاع عنه أو عن بعضه، أو إلى وقوع خلل في صاحبه في نفسه أو ماله أو حال من أحواله، فالمشقة هنا خارجة عن المعتاد، وإن لم يكن فيها شيء من ذلك في الغالب فلا يعد في العادة مشقة وإن سميت كلفة.
يعني هذه العبارة ينبغي أن نعتني بها عناية كبيرة، وأن نضبطها ونحفظها مع فهمها، لأنها تتعلق بضابط المشقة. يقول: يعني الفرق بين المشقة التي لا تعد مشقة في عرف الشرع وفي العادة، وبين ما يسمى مشقة ويمنع التكليف. قال: هو أنه إن كان العمل يؤدي الدوام عليه إلى الانقطاع عنه، أو يؤدي إلى الانقطاع عن بعضه، أو يؤدي إلى خلل في صاحب العمل، يعني في بدنه أو في ماله أو ما أشبه ذلك، أو حال من أحواله، فمثل هذه المشقة هي الخارجة عن المعتاد، وهي التي لا يرد بها التكليف. أما إذا كانت المشقة لا تصل إلى هذا القدر ولا يترتب عليها انقطاع العمل لو استمر عليها، يعني الكلام ليس لا تنظر إلى المشقة من حيث أنك لو فعلتها مرة ما تضرك، لكن قس هذا واعرف هذا بأنك لو واظبت عليها وأصبحت تفعلها باستمرار، فهل فيها يعني ما يضر بك أو يضر بالعمل الذي كلفت به فيؤدي إلى انقطاعك عنه بمرض أو ما يشبه ذلك، فإن كانت كذلك فقل هذه مشقة خارجة عن المعتاد، وإن لم تكن كذلك فهي ليست خارجة عن المعتاد. وهذا يفيد يعني بعض الناس يقول أنا أعرف أن المشقة مثلا إذا شق علي القيام في الصلاة أنني يجوز لي الصلاة قاعدة، لكن أنا أستطيع أن أقوم، يمكن أستطيع أن أقوم وأصلي ركعة أو ركعتين، لكن لو استمريت على هذا لأضر بي. نقول إذا ثبت بمشورة الطبيب أو بحسك أنت أيها المكلف أن استمرارك على القيام سيؤدي بك إلى ضرر أو انقطاع أو يؤدي بك أيضا إلى خلل في العبادة من جهة عدم القدرة على الطمأنينة فيها، ربما يعني الإنسان لما يحس بالألم ما يصبح قادرا على التركيز فيما يقوله فيما يتكلم به، فيحصل الخلل في العبادة نفسها من جهة أنك ما تستطيع أنك تتفكر فيما تقرأ في أثناء وقوفك. فلهذا نقول لك اجلس، أنت لا تفرض أنك قادر على ركعة واحدة، افرض أنك لو استمررت على القيام، لو استمررت على القيام في كل صلاة هل سيؤدي هذا إلى ضرر؟ إذا كان الجواب نعم فيجب أن تصلي جالسا أو ينبغي لك أن تصلي جالسا. كذلك فيما يتعلق مثلا بالتيمم لوجود جرح في الإنسان، مثلا قد يقول قائل أنا في جرح يعني ولا لو توضيت عليها اليوم لن يضره، فهل أتوضأ عليه يوم مثلا وأتركه يوما؟ نقول انظر إلى القاعدة، هل استمرار الوضوء عليه سيؤخر البرء، سيتأخر الشفاء، ستكون له مضاعفات؟ إذا كان الجواب بنعم فلا تغسله وإنما تكتفي عنه بالتيمم، تكتفي عنه بالتيمم، لا تنظر إلى غسله مرة واحدة وإنما انظر إلى تكراره، لو كررت عليه هذا هل سيؤدي إلى يعني تأخير البرء أو زيادة مضاعفات الجرح؟ إذا كان الجواب بنعم فنقول إذن هذه مشقة غير معتادة، مشقة غير معتادة. المشقة المعتادة هي التي لو استمررت عليها طول عمرك ما ضرك شيء، إذن هي مشقة خفيفة، تسميتها مشقة هو من باب التجوز، وإلا هي ليست يعني مشقة حقيقية مانعة عن العمل أو قاطعة عنه أو يعني مؤدية إلى خلل في الجسم أو في شيء من أحوال الإنسان. ننتقل بعد هذا إلى يعني هذه ضابط المشقة وقد عرفناها. بعد هذا يعني تكلم الشاطبي رحمه الله عما يترتب على هذا، فطرح سؤالا وقال يعني هل نقول إن هذه المشقة المعتادة هل نقول إنها مقصودة للشارع؟ هل يقصد الشارع إلى وجودها أو لا يقصد؟ فقرر أن الشارع لا يقصد حتى هذه المشاقة المعتادة، هي ليست مقصودة بالذات للشارع ولكنها تأتي تبعا للعمل. يعني المشاقة التي تلازم العبادات مثلا أو الأعمال المأمور بها هي مشقة تابعة للعمل ليست مقصودة،
كالصلاة مثلا،
يعني مشقة الوضوء، مشقة القيام والقعود في الصلاة مثلا، الصلاة مثلا في المسجد مع وجود البرودة الشديدة مثلا، هذه مقصودة للشارع الصلاة، لكن هل الشارع قصد مع هذا إلى ما فيها من المشقة؟ قال إنه لم يقصدها، وأحال في الاستدلال على ما سبق، والذي سبق هو الأدلة التي قرناها قبل قليل، وفيها نفي الحرج ونفي المشقة ونفي يعني أن يكون هناك في الدين أي حرج، والآيات الدالة على أن الله أراد اليسر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقوله ما جعل عليكم في الدين من حرج، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم، وقول الرسول بعثت بالحنيفية السمحة، هذه كلها تدل على أن المشقة بذاتها ليست مقصودة. أيضا يمكن أن يستدل على هذا بما ورد في الصحيح من قصة أبي إسرائيل. أبو إسرائيل رجل نذر، يقول يعني أبو هريرة أظن في حديث ابن عباس قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إذا هو برجل قائم فسأل عنه فقال: هذا أبو إسرائيل نذر أن يقوم في الشمس ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم، نذر هذه الأمور، يقوم في الشمس ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مروه فليجلس وليستظل وليتكلم وليتم صومه. الصوم مشروع ومقصود لله جل وعلا، فلهذا أمره بإتمامه، لكن أن تعذب نفسك بالوقوف في الشمس وترك الظل، لأن الوقوف في الشمس يؤدي إلى العطش الشديد، فكأنه هو رضي الله عنه أراد أن يتقرب إلى الله ويقول: أنا مع الصوم أقف في الشمس حتى وفي الحر الشديد حتى يشتد عطشي فأنال ثوابا أكثر. فالرسول عليه الصلاة والسلام لم يقره على ذلك، وإنما قال يعني أمره أن يصوم ولكن لا يقف في الشمس ولا يعذب نفسه أو يشق على نفسه، يعني لا يقصد إلى المشقة بذاتها، لأن هنا الصوم ينفصل عن المشقة، عن هذه المشقة، الصوم ينفصل عن هذه المشقة، ليس من لوازم الصوم أن تعطش عطشا كثيرا وأن تقف في الشمس. ولهذا لما كان يعني يدلك على هذا أيضا حديث آخر، لما كان المشي إلى الحج مقصودا تبعيا للشارع وفيه ثواب، يعني زائد على ثواب حج الإنسان، لم يمنع المرأة التي نذرت أن تحج ماشية من المشي، وإنما قال لها لتمشي ولتركب، كما ورد في الحديث، يعني في حديث أخت عقبة وحديث متفق عليه أنها نذرت أن تحج ماشية، أن تمشي إلى البيت الله الحرام وتحج ماشية، فقال لتمشي ولتركب، يعني لا تشق على نفسها بالمشي ولا أيضا تترك المشي، تمشي ما هان عليها المشي، فإذا شق عليها المشي مشقة خارجة عن المعتاد، لأن هذه عبادة، إذا خرجت المشقة عن المعتاد تترك المشي وتركب ولتحج ولتتم حجها. فهذا دليل على أن المشقة بذاتها ليست من مقاصد الشارع ولا يقصد الشارع إليها، وإن جاءت تبعا مع العبادة فإنها تكون يعني تكون تابعة للعبادة وليست مستقلة بالقصد. الشاطبي أورد إشكالا على هذا الموضع وقال: قد يرد على هذا إشكال واعتراض، فيقال مثلا: إن الشارع سمى أوامر الشريعة ونواهيها تكليفا في قوله: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فمفهومه أنه يكلفها وسعها، لما نفى أن يكلف ما زاد عن الوسع أثبت أنه يكلف ما هو داخل تحت وسع الإنسان وإن كان فيه نوع مشقة. فيقولون: هي تسمى التكاليف الشرعية، فكيف تقولون أنها غير مقصودة والشرع أمر بها وهو يعني وفيها هذه التكاليف؟ فأجاب عن هذا أو فيجاب عن هذا بأن تكليف المكلف بما فيه مشقة معتادة لم يكن القصد فيه إلى ذات المشقة، القصد ليس إلى ذات المشقة بل إلى المصلحة الناشئة عن هذا العمل بغض النظر عما يتبعه من مشقة، كما أن الطبيب مثلا قد يشق بطن المريض لاستخراج الزائدة الدودية أو لاستخراج دائم في بطنه، ويعلم هو أن في هذا مشقة ولا إشكال في ذلك، ومع ذلك هو لا يقصد إلى هذه المشقة، هو يقصد إلى المصلحة، فالشارع مقصوده هو إلى المصلحة الملازمة لهذه المشقة، حيث رجح هذه المصلحة ولم تعد المشقة ذات اعتبار عند الشارع ولم يلتفت إليها ولم يعتبرها. كذلك قد يعترض على هذا، يعني أورد اعتراض ثاني وقال: إن الله جل وعلا يعلم
أن هذا العمل تترتب عليه مشقة وتلازمه مشقة، فكيف تقولون إنها غير مقصودة للشارع وهو يعلمها؟ ألا ترون أنه يعلمها؟ نعم، الله يعلم أن هذا العمل الذي أمرنا به قد يكلف بعض الناس مشقة وقد يوقع بعض الناس في مشقة يسيرة، ولكن الجواب عن هذا أن علم الله جل وعلا بما يصاحب هذا العمل من المشقة أيضا ليس دليلا على أنه قصدها، هو قصد العمل والمشقة جاءت تبعا، فالمشقة بذاتها ليست مقصودة لله جل وعلا. وهذا مثل نظير ما ذكرنا لكم، يعني القاصد إلى السبب، هم يقولون يعني القاصد إلى السبب إذا علم بما يتسبب عنه أو بما ينتج عنه يكون قاصدا إلى هذا المسبب. يقولون الذي يأمر بسبب وهو يعلم أن السبب ينتج عنه شيء هو أكيد قاصد إلى نتيجته، فنقول لا، ليس بلازم، لا يلزم من هذا أن يكون قاصدا لما ينشأ عن المسبب وإن كان يعلم به، ما ينشأ عن السبب وإن كان عالما به. وقد ضربنا لكم مثالا بالطبيب الذي قد يشق بطن المريض في الأمور العادية، فإنه هو لا يقصد المشقة مع علمه بوجود المشقة، لكنه ما يقصدها وإنما يقصد مصلحة المريض. كذلك الإنسان وتصرفه في ملكه، تصرف الإنسان في ملكه قد يضر ببعض جيرانه، هذا الضرر قد يكون مقصودا له لأنه ليس معصوما من قصد الضرر الإنسان، قد يكون مقصودا، لكن أحيانا كثيرة قد يكون غير مقصود. يعني حينما تكون أنت سكنت مثلا في حي جديد وجارك له أرض بجوارك فأتى يعمرها، هو يحرص ويحرص من يعمل في بيته مثلا أن لا يؤذوك، لكن لا بد أن يصيبك شيء من الغبار، لا بد أن يصيبك شيء من الإزعاج في وقت الظهيرة مثلا وما أشبه ذلك، هذه أمور لا بد منها. هل يعني تجزم بأنه قاصد لها؟ هل تقول هو ما عمر بيته إلا لقصد إيذائي، ما عمر في أرضه إلا بقصد إيذائي؟ لا تقول هذا طبعا، يعني هذا أمر بعيد، هو عمر بيته ليسكن، لكن هذا الأمر ملازم له. يعني تقول أنا أنام مع وقت الظهيرة مثلا ويأتيني من الغبار ويأتيني من كذا، هذه أمور ملازمة لهذا العمل، هو لم يقصدها مع علمه بها، هو يعلم أنك ستتأذى نوعا ما لكنه لم يقصد لهذا، هذا في الغالب. ولهذا يعني إذا كان قاصدا للإذاء فهو آثم، وإذا لم يقصد الإذاء فلا إثم عليه لأنه فعل ما يجوز له فعله. إذن ليس هناك تلازم بين علم الإنسان بما يتسبب عن الشيء وبين كونه مقصودا له، ولله المثل الأعلى، فكون الله جل وعلا يعلم بما يتسبب عن هذا العمل من مشقة ليس دليلا على أنه قاصد لها، بدليل أيضا أنه نفى هذا وصرح في آيات كثيرة بأنه لا يقصد إلى إعنات العبد ولا إلى ما يشق عليه، وإنما قصد إلى ما فيه مصلحته. أيضا من الاعتراضات التي يعني قد ترد أن المشقة اللاحقة للتكليف عليها ثواب زائد على ثواب العمل، المشقة التي تصحب التكليف عليها ثواب زائد عن ثواب العمل، يعني عن ثواب التكليف نفسه، لقوله صلى الله عليه وسلم أجرك على قدر نصبك، وقوله تعالى أيضا ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا يقطعون وادي إلا كتب لهم به عمل صالح. فهذا يعني وقول كتب عليكم القتال وهو كره لكم، فالله يعلم أن الجهاد فيه يعني شيء من المشقة، ومع هذا كتبه علينا وأثاب عليه، وأثاب أيضا على السير المجاهد وما يقع فيه من مشاق كثيرة. وهذا يعني يقولون دليل، يعني المعترض يقول هذا دليل على أنها مقصودة للشارع، لو لم تكن مقصودة للشارع ما أثاب عليها ثوابا زائدا. هذا قد يكون هو يعني أعظم الاعتراضات أو أقوى الاعتراضات، لكن يعني المصنف أجاب عنه بعدة أجوبة، من الأجوبة عنها أن الثواب عليها لكونها ملازمة، يعني أهم ما يجاب به عن هذا أن الثواب عليها إنما هو لكونها ملازمة لفعل مقصود للشارع لا لكونها مقصودة لذاتها. فهو أجاب عليها لكون أثاب عليها لكونها ملازمة لفعل مقصود وليس لكونها مقصودة بذاتها. والدليل على هذا أنها لو انفردت فلا ثواب عليها، لو انفردت وأمكن انفرادها عن العمل ما أثيب عليها، كما في قصة أبي إسرائيل الذي قال مروه فليستظل وليتم صومه وليجلس وليتم صومه، فلما أمكن انفصال المشقة عن العمل نهاه الرسول صلى الله عليه وسلم عن هذه المشقة وأمره بإتمام العمل. ثم أيضا قد يقال إن الثواب تفضل من الله جل وعلا، فالله قد يثيب الإنسان على ما لم يعمله أصلا كالمصائب التي تصيبه مثلا فيقع له ثواب بسببها. هذا يعني بعض يعني ما يمكن أن يقال في الاعتراضات والجواب عنها. ثم نقرأ كلام الشاطبي، أتم الكلام في الصفحة نفسها.
أحوال الإنسان كلها كلفة في هذه الدار بأكله وشربه وسائر تصرفاته، ولكن جعل له قدرة عليها بحيث تكون تلك التصرفات تحت قهره لا أن يكون هو تحت قهر التصرفات، فكذلك التكاليف. فعلى هذا ينبغي أن يفهم التكليف وما تضمن من المشقة. وإذا تقرر هذا فما تضمن التكليف الثابت على العباد من المشقة المعتادة أيضا ليس بمقصود الطلب للشارع من جهة نفس المشقة.
هذا هو يعني موضوع درس اليوم، أن الفعل الشاق نفسه أو المشقة نفسها ليست مقصودة للشارع، وإنما المقصود له العمل الملازم لها. نعم.
بل من جهة ما في ذلك من المصالح العائدة على المكلف. والدليل على ذلك ما تقدم في المسألة قبل هذا، فإن قيل ما تقدم لا يدل على عدم القصد إلى المشقة في التكليف لأوجه أحدها أن نفس تسميته تكليفا يشعر بذلك، إذ حقيقته في اللغة طلب ما فيه كلفة وهي المشقة. فقول الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها معناه لا يطلبه بما يشق عليه مشقة لا يقدر عليها.
وإنما والثاني انتقل للثاني، الكلام واضح في هذا، نفس الكلام اللي
نعم هي في المسألة السابعة من مقاصد وضع الشريعة للتكليف.
نعم.
حتى المشاهد يتابع معنا المسألة السابعة. نعم. من مقاصد وضع الشريعة للتكليف.
حسن. طيب الثاني.
والثاني أن الشارع عالم بما كلف به وبما يلزم عنه، ومعلوم أن مجرد التكليف يستلزم المشقة، فالشارع عالم بلزوم المشقة من غير انفكاك. فإذا يلزم أن يكون الشارع طالبا للمشقة، بناء على أن القاصد إلى السبب عالما بما يتسبب عنه قاصد للمسبب.
يقول الذي يعني يطلب السبب وهو يعلم ما ينشأ عنه وما يتسبب عنه يكون قاصدا لما تسبب عنه. هذا يعني وجه الاستدلال على قصد الشارع للمشقة. الثالث
أن المشقة في الجملة مثاب عليها إذا لحقت في أثناء التكليف.
هذا يعني دليل ثالث لهم، يقولون كيف تقولون هي غير مقصودة والله يثيب عليها، لو لم تكن مقصودة ما أثاب عليها ثوابا زائدا. نعم. كقوله
تعالى ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله إلى آخر الآية، وقوله والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، وما جاء في كثرة الخطى إلى المساجد وأن أعظمهم أجرا أبعدهم دارا، وما جاء في إسباغ الوضوء على المكاره. وقد نبه على ذلك أيضا قوله تعالى كتب عليكم القتال وهو كره لكم عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم الآية، وذلك لما في القتال من أعظم المشقات، حتى قال تعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة وأشباه ذلك.
نعم. انتقل للأجوبة. قال في الجواب عن
الوقوف عند هذا دكتور معلش، هل هو مناسب ونجعل الأجوبة غدا إن شاء الله؟ ما بقي لنا 5 دقائق.
على كل نحن أجبنا عنها، يعني هي نفسها الأسئلة التي ذكرتها، هي 3 اعتراضات وذكرتها باختصار وذكرت الجواب عن كل واحد منها.
ذكر في 5 دقائق أو أقل حتى.
طيب لو نأخذ ما أيضا مما يترتب على هذا الأصل وهو أن الشارع لا يقصد إلى المشاق، يترتب عليه أصل آخر ذكره المصنف في فصل قادم، وهو أن المشقة ليس للمكلف أن يقصدها. إذا كان الشارع لا يقصد هذه المشقة بذاتها، فكذلك نقول ليس للمكلف أن يقصد إلى المشاق طلبا لزيادة الأجر. وهذا يعني الأمر أيضا من الأمور التي قد تشكل، من الأمور التي قد تشكل أنه ورد مثلا أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال أجرك على قدر نصبك، أجرك على قدر نصبك قاله لعائشة. فهناك وورد أيضا عن بني سلمة أنهم رغبوا في الانتقال إلى جوار المسجد، فأخبروا النبي صلى الله عليه وسلم، أخبروه بذلك برغبتهم، فقال بني سلمة دياركم، يعني إلزموا دياركم، تكتب آثاركم، فنهاهم عن الانتقال إلى قرب المسجد. كذلك ورد عن يعني بعض الآثار عن أبي موسى الأشعري أنه كان يتخير الأوقات شديدة الحر ويصوم فيها. فمثل هذه الأمور قد تشكل، يقول كيف تقولون إنها العبد ما يجوز له أن يقصدها، وقد وجد ما يدل على أن بعض الصحابة يعني أرادوا الانتقال إلى الرسول صلى الله عليه وسلم إلى قرب المسجد فنهاهم الرسول لأن آثارهم تكتب، فمجيئهم من مكان بعيد فيه نوع مشقة عليهم، مع هذا لم يأمرهم بالاقتراب من المسجد أو لم يطعهم في ذلك. أجاب المصنف عن هذا بعدة أجوبة، منها يعني جواب عام خلاصته أن هذه أمور أحادية أو أخبار جزئية يمكن أن تكون معارضة لقاعدة عامة تقرت بنصوص شرعية قطعية، والقاعدة عندنا أن الجزء حينما يتعارض مع القطع الكلي يؤول وينظر في تأويله، هذا جواب عام. ثم أجاب جوابا تفصيليا وقال أما طلب بني سلمة الانتقال فقد ورد في بعض روايات الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن الانتقال حتى لا تخلو الناحية التي هم فيها ممن يحرس المدينة من تلك الجهة. ففي بعض روايات الحديث أنه كره أن يعني تخلو تلك المنازل ممن يحرس المدينة من تلك الجهة، وخشي أن يأتي عدو من جهتها فلا يعلم به إلا وقد باغتهم في وسط المدينة وهم كانوا في نواحي المدينة، فكان يقر أصحاب المنازل التي في ضواحي المدينة حتى يكونوا عيونا له فلا يهجم عليه من عدوه من لا يعلم به حتى يصل إليه. فهذا يعني توجيه حسن. ما نقل عن أبي موسى الأشعري أيضا أجاب عنه، قال أولا يعني يحتاج إلى ثبوت هذا عنه من حيث السند، وثانيا هو فعل صحابي، هو فعل صحابي لا يكفي لي يعني لمواجهة بعض النصوص
ما بقي يعني معنا من وقت شيء. الله يحفظكم يا دكتور.
فالخلاصة أنه انتهى إلى أن المكلف لا يجوز له أن يقصد إلى المشقة بذاتها، ومما يدل على ذلك أن الرسول يعني قصة أبي إسرائيل التي سبق الكلام عنها، وأن الرسول نهاه عن أن يقصد إلى المشقة، هو ما وقف في الشمس إلا لزيادة المشقة فنهاه عن ذلك. يقول أخونا أن الوقت قد انتهى، فلعلنا نذكر سؤالين للحلقة. السؤال الأول، كيف ترد على من زعم أن المشقة المصاحبة للعمل مقصودة للشارع، واستدل على ذلك بأن الله يعلمها ويعلم ملازمتها للعمل؟ السؤال الثاني، هل يثاب المكلف إذا قصد المشقة المصاحبة للتكليف مع إمكان الانفكاك عنها؟ هذان سؤالان لعلنا نسمع الجواب عنهما في الحلقة القادمة
بإذن الله سبحانه وتعالى. أحسن الله إليكم يا شيخ وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أيها الإخوة والأخوات، وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة، تابعونا غدا بإذن الله سبحانه وتعالى في الحلقة الثانية من خلال هذا الأسبوع. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يتذكر أولو الألباب.
المكلفين يتعلموا دينهم.